إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا لما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال رحمه الله تعالى: من أكل أو شرب أو استعطى، واستعطى يعني استعمل الصعوط وهو النشوق، أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل، أو حجم أو احتجم وظهر دم، عامدا ذاكرا، ذاكرا لصومه، عامدا لفعله، فسد، لا ناسيا ولا مكرها. والشرط قد طال الفصل بين فعله وجزائه كما ترى. من أكل أو ثم فسد أي صومه. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى الاستمناء فقال: أو استمنى، ذكره على أنه مفسد للصوم. والاستمناء طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء بيده أو بالتدلك بالأرض أو ما أشبه، حتى أنزل، فإن صومه يفسد بذلك. وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى: مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة. وأبى الظاهرية ذلك وقالوا: لا فطر بالاستمناء ولو أمنى، لعدم وجود الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك، فإن أصول المفطرات ثلاثة وليس هذا منها، فيحتاج إلى دليل ولا دليل. ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الكتاب والسنة. فهذا قول الظاهرية، وقد تمسك به الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة فيما يبطل الصيام: الاستمناء سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجه أو ضمها إليه أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء. قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة: ولا دليل على الإبطال بذلك، وإلحاق الاستمناء بالجماع غير ظاهر. ولذلك قال الصنعاني: الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به أي بالمجامع بعيد. وإليه مال الشوكاني، وهو مذهب ابن حزم كما ذكر ذلك في المحلى. فاختياره رحمه الله تعالى على أنه لا دليل على الإبطال بذلك أي بالاستمناء، مما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق، أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفار، قالوا لأن الجماع أغلظ والأصل عدم الكفار. قال: فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الإفطار، والجماع أغلظ من الاستمناء فلا يقاس عليه، فتأمل. نعم، تأمل. قال الرافعي: المني إن خرج بالاستمناء أفطر، لأن الإيلاد من غير إنزال مبطل، فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لو كان هذا صحيحا لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الإيلاد بدون إنزال، وهم لا يقولون أيضا بذلك. فتأمل تناقض القياسين. أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير دماع لا تفطر ولو أنزل. قال: وقد ذكرت بعضها في السلسلة الصحيحة. ومنها قول عائشة رضي الله عنها لمن سألها ما يحل للرجل من امرأته صائما، قالت كل شيء إلا الجماع. أخرجه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح، واحتج به ابن حزم. وترجم ابن خزيمة رحمه الله تعالى لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في صحيحه: باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم. والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين، أحدهما مباح والآخر محظور. على فعلين أحدهما مباح والآخر محظور، إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجماع يفطر الصائم. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة. فاسم الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح والآخر محظور. وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين: الأول أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شيء، ومباشرة الصائم شيء آخر. ذلك أننا لا ننصح الصائم، وبخاصة إذا كان قوي الشهوة، أن يباشر وهو صائم، خشية أن يقع في المحظور. ويعني بالمحظور رحمه الله تعالى لا الإنزال وإنما الجماع. قال: خشية أن يقع في المحظور الجماع. وهذا يكون سدا للذريعة المستفادة من عديد من أدلة الشريعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. قال: وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى هذا بقولها حين روت مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم: وأيكم يملك إربة، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك. فهذا أمر. والأمر الآخر أن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه أنه مباح عنده، لأنه إنما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده، ولم يذكره على أنه مباح في أصله. قال رحمه الله تعالى: وأما نحن فنرى أن الحق مع الذين حرموه، يعني الاستمناء، مستدلين بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال: ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا إلا إذا استعمل الطب النبوي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الوقوع في الزنا دون أن يأمرهم بهذا الطب النبوي الكريم. هذا كلامه رحمه الله تعالى. وللشوكاني رحمه الله تعالى رسالة في حكم الاستمناء سماها بلوغ المنى، وفيها كلام كثير، وفيها أن من فعله ليكسر حدة شهوته وشدة شبقه فحسب فحرام، فإن كان هذا الفعل لدفع مضرة الزنا أو اللواط التي باتت أو كادت أن تكون متحققة في حقه فهو مباح بعد أن يجرب الصيام، وبعد أن يجاهد نفسه، وبعد أن يتقي الله تبارك وتعالى ما استطاع. ولا ينظرن إلى قول من يقول من أساليب الفقهاء فهو مباح بعد أن يجرب الصيام، لا ينظرن في هذه الكلمة بعينها حتى ينظر فيما أشار إليه المصنف من الصيام ومجاهدة النفس والتقوى المستطاعة، وهذا يتضمن التحصن بالصلاة الخاشعة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك ما ينبغي من التحصن بقراءة القرآن والأذكار والدعاء والابتهال إلى الله سبحانه أن يصرف عن العبد مقته وغضبه. فإذا اجتمع مع هذا اجتناب الأطعمة والأشربة المثيرة للشهوة مع غض البصر والابتعاد عن الاختلاط وأسباب الفتنة، فإن النجاة حينئذ بإذن الله متحقق. لكن لابد أن تذكر بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تصدق الله يصدق. هو حديث صحيح بطوله، أخرجه النسائي في سننه، وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير وغيرهما. إن تصدق الله يصدق، في حديث شداد بن الهاد، وجاء في المجموع، مجموع الفتاوى: وأما من استمنى فإنه يفطر. في الصحيحة ذكر الشيخ ما روى ابن أبي شيبة عن عمرو يروي قال: سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا، ويتم صومه. وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إسناده جيد. وعلقه البخاري على عمرو بصيغة الجزم، وسكت عنه الحافظ ابن حجر. وترجم ابن خزيمة للحديث بقوله: باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم. والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح والآخر محظور. قرر كثير من أهل العلم أن الاستمناء مفطر، منهم الأئمة الأربعة كما مر. وقال بعضهم إن الاستمناء لا يفطر، مهما يكن من أمر فإنه لا ينبغي أن نختلف ولا أن نتفرق ولا أن نوالي أو نعادي على أمثال هذه المسائل، لأن كثيرا من الناس يوالون ويعادون على أمثال هذه المسائل. ومنها مما نحن بصدده مناسبة اختلاف المطالع، فلا ينبغي أن يوالي ويعادي المسلم على أمثال هذه المسائل. وقد وسع أهل العلم قديما أن يختلفوا في أمثال هذه المسائل مع صفاء القلوب ونقاء الضمائر وبقاء المحبة. فالمسائل العلمية لا تحتمل العاطفة ولا تدور في فلك العواطف. المسائل العلمية مسائل قاطعة، ليس لها تعلق بالعواطف ولا تعلق لها بالحب والبغض، ما دام الذي يأخذ بالرأي ولو كان مخالفا لا يتبع الهوى. ففي أمثال هذه الأمور ينبغي أن تكون القلوب سليمة وأن تكون النفوس مستقيمة. من أهل العلم من قال إن الاستمناء يفطر، ومنهم من قال إنه لا يفطر، ولا شك أنه حرام باليد ونحو ذلك. الاستمناء بضم الزوجات ونحو ذلك في الصيام، من رأى بعد الاطلاع على أقوال أهل العلم أن ذلك لا يفطر فهو رأيه، ومن رأى أنه يفطر فإن العلماء القائلين بأنه لا يفطر لم يوجب عليه هذا الفعل. ولكن ليس لأحد أن يلزم الآخر برأيه، يعني لا يحمل على الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ولا غيره من أهل العلم الذين قالوا إن الاستمناء لا يفطر، لا يحمل عليه، لا يضلل ولا يبدع ولا يهجم عليه بالقول السيء الرديء، لأن الرجل لم يكن يتبع الهوى وإنما كان يسير على الأثر وكان يتبع الأثر ويجتهد مع ذلك في الأخذ بالنظر. فالحاصل أن الرجل رحمه الله تعالى كان عالما من علماء أهل السنة يتبع الحديث ويقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنجتهد في معرفة أقوال العلماء ونجتهد في الوقت ذاته في تحرير المسألة. الآن ما القول الراجح في هذه المسألة؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أن الاستمناء مفطر من وجهين، وهو يرد على ما أورد من كلام الظاهرية الذين قالوا لا فطرة بالاستمناء ولو أمنى فيما ذكر هو. وإلا فإن غير الظاهرية أيضا من أهل السنة كالشيخ ناصر ومن سبقه من أهل العلم ممن ذهب مذهبه يقولون أيضا بأنه لا يفطر. فيقول: هم يقولون إنه لا دليل، ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولا دليل. فقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أن الاستمناء مفطر من وجهين. الوجه الأول النص، وهو استدلال بديع جدا، وهو يمكن أن يكون حجة قاطعة في المسألة، بحيث إنه لا يعقب عليه. قال في الحديث الصحيح، والصواب أنه في الصحيحين، فالحديث أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة، قال في حق الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. هذا كلام ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، يدع طعامه وشرابه وشهوته. قال عن الشارح رحمه الله تعالى: والاستمناء شهوة، وخروج المني شهوة، والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الذي يوضع هو المني، فإذا اسم شهوة يطلق على المني. والله عز وجل يقول في حق الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، والاستمناء شهوة وخروج المني شهوة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه. فهذا هو الوجه الأول وهو النص. الوجه الثاني القياس، فقد جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء كما مر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك بفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم، وكلا هذين يعني القيء والحجامة يضعفان البدن. أما خروج الطعام فواضح أنه يضعف البدن، لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعا. وأما خروج الدم فظاهر أنه يضعف البدن، ولهذا ينصح من احتجم أو تبرع لأحد بدم من جسمه أن يبادر بالأكل السريع الهضم، والسريع التفرق يعني الامتصاص، والسريع التفرق في البدن حتى يعوض ما نقص من الدم. وخروج المني، وهذا هو موطن القياس، وخروج المني يحصل به ذلك فيفطر البدن بلا شك، ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن، فيكون هذا قياسا على الحجامة والقيء. وعلى هذا نقول إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس. فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الاستمناء مع أنه حرام هو أيضا مفطر، وأن من استمنى بيده أو بالتدلك بالأرض أو بضم الزوجة أو غير ذلك فقد أفطر. وعلى ذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم. فهذا هو الصواب في المسألة إن شاء الله تعالى، فليحفظ كل صومه وليتق الله ربه، ولا يتتبعن أحد زلات أهل العلم ولا آراءهم، وليجتهد في أن يحفظ على نفسه دينه ما استطاع، فإن العالم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وأما الذي يتبع العالم من غير تحر فعليه وزر وليس له أجر. وأما العالم الذي يتبع الكتاب والسنة والذي يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه وإن أخطأ في مسألة فإن له أجرا واحدا كما دل النبي صلى الله عليه وسلم، له أجر وإن أخطأ. وأما الذي يقلد من غير نظر ويتتبع الرخص رخص العلماء فإنه لا يكون إلا مأثوما مأزورا، ولا يكون أبدا مأجورا، بل إنه إذا راح يتتبع أمثال هذه الأمور ويحصلها على أنها مما قال أهل العلم فإنه يجتمع فيه الشر كله، كما قال العلماء: إنك إن ذهبت تجمع رخص العلماء اجتمع فيك الشر كله. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو باشر فأمنى، أي باشر زوجته، سواء باشرها باليد أو بالوجه بتقبيل أو بالفرج، فإنه إذا أنزل أفطر وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلنا في الإنزال بالاستمناء فإنه مفطر، وقد علم من كلام المصنف رحمه الله تعالى أو باشر فأمنى أنه لو استمنى بدون إنزال فإنه لا فطر، كما في الاستقاء فإنه إن استقاء فلم يتقيأ لا يفطر حتى يتقيأ ولو يسيرا. فكذلك لو استمنى بدون إنزال يعني استدعى ذلك، والسين والتاء للطلب كما هو معلوم، فلو أنه طلب ذلك واستدعاه فلم ينزل فإنه لا فطر، ولو باشر بدون إنزال فكذلك لا فطر فيه يعني في هذا العمل. ويأتي بيان حكم المباشرة إن شاء الله تعالى. أو باشر فأمنى أو أنذى فإنه يفطر، إذ إن الشيخ المصنف رحمه الله تعالى يعدد مفسدات الصوم. وقد مر شيء مهم، وهو أن العلماء لهم أساليب في تسمية الأبواب معناها واحد ولكنها تختلف لفظا. ففي الوضوء يسمون المفسدات نواقض، وفي الغسل يسمونها موجبات الغسل، وفي باب الصلاة يسمونها مبطلات الصلاة، وفي الصوم يسمونها مفسدات الصوم، وفي باب الإحرام يسمونها محظورات الإحرام، وكل هذه المعنى فيها واحد. أو أنذى فإنه يفطر، هذا قول المصنف رحمه الله. المذي ماء رقيق يحصل بإثر الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه، وهو بين البول والمني من حيث النجاسة، فالمني طاهر موجب لغسل جميع البدن، والبول نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن والملابس، والمذي يوجب غسل الذكر والأنثيين ولا يوجب الغسل إذا أصاب الملابس، لا يوجب الغسل إذا أصاب الملابس، بل يكفي فيه النطح للغسل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه عندما استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا مذاء كما قال عن نفسه رضي الله عنه، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، قال: لمكان ابنته مني. وما أبدع ما بواب الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار لهذا الحديث من أن الرجل لا يذكر الجماع ولا مقدماته عند أقارب أهله أقارب زوجته، فلا يتكلم في هذا الأمر أمامهم. وذكر حديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فأرسل من سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستحيا هو أن يسأل، قال: لمكان ابنته مني. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فيكفي في المذي النطح ولا غسل فيه. المذهب عند الحنابلة أن خروج المذي مفسد للصوم كالمني، يعني إذا استمنى فأمذى أو باشر فأمذى فإنه يفسد صومه. قال الحافظ في الفتح: واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى، فقال الكوفيون والشافعي: يقضي في غير النظر ولا قضاء في الإمذاء، وقال مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك ويكثر إلا في المذي فيقضي فقط. فهذه أقوال أهل العلم، وننظر في الراجح إن شاء الله تعالى. والمذهب عند الحنابلة أن خروج المذي مفسد للصوم كالمني، يعني إذا استمنى فأمذى أو باشر فأمذى فإنه يفسد صوم. والذين يقولون لا يفسد بالمني يقولون لا يفسد بالمذي من باب أولى، والذين يقولون إن الصوم يفسد بالمني اختلفوا في المذي على قولين. المذهب عند الحنابلة كما مر أن المذي مفطر، فمن أنذى أفطر، لا دليل له صحيح. والصحيح القول الثاني، وهو أن المذي لا يفطر، لأن المذي دون المني، لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن ولا بالنسبة للأحكام الشرعية حيث يخالفه في كثير منها، بل في أكثرها أو كلها، فلا يمكن حينئذ أن يلحق به. فالصواب أن المذي لا يفطر، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال في الاختيارات: ولا يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس أو تكرار نظر، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وبعض أصحابنا يعني من الحنابل. الحجة فيه عدم الحج. يعني إذا قيل لك ما الحجة؟ قل الحجة عدم الحج، أي عدم الحجة على إفساد الصوم به، لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي، فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل ولا دليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو كرر النظر فأنزل، يعني فإنه يفسد صومه. وتكرار النظر يحصل بمرتين، يعني نظر ثم نظر، فإن نظر نظرة واحدة فأنزل لم يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لك الأولى وليست لك الثانية. الشيخ يؤسس هذا الكلام على قول المصنف، لأن المصنف يقول: أو كرر النظر فأنزل، فظاهر كلامه يدل على أنه إذا لم يكرر النظر ونظر نظرة واحدة فأنزل فإن صومه لا يفسد. فيقول الشيخ رحمه الله: إن نظر نظرة واحدة فأنزل لم يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لك الأولى وليست لك الثانية. والحديث عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن بريدة رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن غريب، صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في غاية المرام. الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء، يعني النظرة التي هي لك، نظر النظرة التي هي له فأنزل فلا شيء عليه. قال: لا يملك أن يجتنب هذا الشيء، فإن بعض الناس يكون سريع الإنزال قوي الشهوة، إذا نظر إلى امرأته أنزل، ولو قلنا إنه يفطر بذلك لكان فيه مشق، إذ يجب عليه حينئذ أن يعصب عينيه ولا ينظر إليها، أنه إن نظر إليها وقع في هذا المحظور. فصار النظر فيه تفصيل، إن كرره حتى أنزل فسد صومه، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد، إلا أن يستمر حتى ينزل، يعني يثبت النظر ويقول هي واحدة، فإن فعل ذلك حتى أنزل فسد صومه، لأن الاستمرار كالتكرار، الاستمرار قاعدة، الاستمرار كالتكرار، بل قد يكون أقوى منه في استجلاب الشهوة والإنزال. وأما التفكير بأن فكر حتى أنزل فإنه لا يفسد الصوم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الحديث متفق عليه في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. هذا نصه، وقد ضبط العلماء أنفسها بالنصب والرفع، والنصب أظهر وأشهر، أنفسها، إلا إن حصل مع التفكير عمل يحصل به الإنزال كعبث أو نحوه. الخلاصة: أولا، المباشرة إذا أنزل فيها فسد صومه، وكذلك إذا أمذى على المذهب، والصحيح أنه لا يفسد صومه بالمباشرة إذا أمذى، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثانيا، النظر. أولا المباشرة، هذا حكمها. ثانيا النظر، إن كان النظر واحدة فأنزل أو أمذى فلا شيء عليه في ذلك، وإن كرر النظر فأمذى فلا شيء في ذلك، وإن كرر فأنزل فسد صومه. إن كرر فأمذى فصومه صحيح، وأما إن كرر فأنزل فقد فسد صومه. وقد فرق المصنف رحمه الله هنا بين الإمذاء والإمناء، فإذا كرر النظر فأمذى فلا يفسد صوم، وإذا كرره فأمنى فسد صوم. والصواب أنه لا فرق بينهما في هذه الحال الثانية وغيرها، وأنه لا يفسد صومه بالإمذاء مطلقا سواء كان بمباشرة أو نظر. هذا ما يتعلق بالنظر. وأما ما يتعلق بالتفكير، فالتفكير لا يفسد به صومه سواء أمنى أو أمذى على ما سبق، إلا أن يقارنه عبث أو نحوه. مسألة: لو تحدث الرجل مع امرأته حتى أنزل، هل نلحقه بالمباشرة فنقول يفسد صومه أو نلحقه بالنظر فنقول لا يفسد؟ الظاهر أنه يلحق بالنظر فيكون أخف من المباشرة، وعليه يلحق تكرار القول بتكرار النظر. أما إن تكلم ولم يكرر الكلام فأنزل، هذا شيء كمن نظر فأنزل من غير تكرار نظر، إن الإنسان مع القول قد يكون أشد تلذذا من النظر. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو حجم أو احتجم وظهر دم. حجم يعني حجم غيره، واحتجم بمعنى أنه طلب من يحجمه، فإذا حجم غيره أو احتجم وظهر دم فسد صومه، هذا ما قرره المصنف رحمه الله. الحجامة شرط لظاهر الجلد المتصل قصدا لإخراج الدم من الجسم دون العروق، حتى تفرق بين الحجامة والفصد، وكذلك ما يقال له الشرط. فالحجامة شرط ظاهر الجلد المتصل قصدا لإخراج الدم من الجسد دون العروق. فقد قرر المصنف رحمه الله تعالى أنه إن حجم أو احتجم وظهر دم فسد صومه، فإن لم يظهر دم لكون المحجوم قليل الدم لا عديمة ولم يخرج منه شيء لم يفسد صومه. ظاهر قول المؤلف وظهر دم أنه لا فرق بين أن يكون الدم الظاهر قليلا أو كثيرا، وظهر دم مطلق الدم سواء كان قليلا أم كان كثيرا، وسواء كانت الحجامة في الرأس أو في الكتفين أو في أي مكان من البدن. مواضع الحجامة وأوقاتها وأحوال المحجوم، ومن يمكن أن يحجم ومن لا يمكن أن يحجم، هذه معروفة للحجامين، ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط ويختار لمن يحجمه من هو معروف بالحذق لئلا ينزف دمه من حيث لا يشعر. هذه المسألة وهي حجم أو احتجم وظهر دم، هذه المسألة اختلف العلماء فيها كثيرا، وهي من مفردات الإمام أحمد. انفرد الإمام أحمد عن المذاهب بأن الحجامة تفطر، فانفراد الإمام أحمد عن المذاهب لا يعني أن قوله ضعيف، لأن المسألة ليست بالأكثرية، فالمسألة تعود إلى ما دل عليه الشرع. وإذا انفرد الإمام أحمد بقول دلت عليه الأدلة ودل عليه الشرع فإن الجماعة معه ولا يكون منفردا، ولكن هذه من مفردات المذهب، من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. اختلف فيها العلماء كثيرا، وأكثر أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر، واستدلوا بالآثار وبالنظر. فالآثار يقولون إنه ثبت في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، والحديث عند البخاري في الصحيح، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. واستدلوا أيضا بأحاديث أخرى من روايات أنس وغيره، وفي بعضها التفصيل بأن الحجامة كانت من أجل الضعف كما عند البخاري في الصحيح، ثم رخص فيها. واستدل القائلون بالإفطار بحديث شداد بن أوس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. وقال عبد الله ابن أحمد في مسائله: سمعت أبي يقول: هذا من أصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في إفطار الحاجم والمحجوم، يعني حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. نقل الحاكم عن إسحاق ابن راهوية، وهذا هو النطق الصائب الصواب عند المحدثين، يكرهون ويه ويقولون ويه شيطان، فلا يقولون راه ويه، يقولون ويه شيطان. فنقل عن إسحاق رحمه الله التصحيح، وصححه علي بن المديني والبخاري كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص. وقال النووي في شرح المهذب: هو على شرط مسلم. وقد جمع طرقه النسائي في الكبرى. وإفطار الحاجم والمحجوم رواه جمع من الصحابة، منهم رافع ابن خديج وثوبان وأبو هريرة وعائشة وأسامة بن زيد ومعقل بن يسار وبلال وصفية وسعد بن أبي وقاص وأبو موسى وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا. فقد نقل عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إفطار الحاجم والمحجوم. حديث شداد ضعفه بعض أهل العلم وقالوا إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ضعفه فإنه لا يستدل به، لا يأخذ به، لأنه لا يجوز أن يحتج بالضعاف على أحكام الله عز وجل. من العلماء من صححه كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الحفاظ، وعلى هذا يكون الحديث حجة. فإذا كان حجة وقلنا إنه يفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم، فما الحكمة؟ ما الحكمة في إفطار الحاجم والمحجوم؟ الجواب ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، قالوا إن هذا من باب التعبد، وهذا جواب سديد، هذا من باب التعبد، يعني لا يلزمنا أن نبحث عن الحكمة ولا أن نتكلف في الوصول إليها، إن كان الظاهرة فذلك، وإلا فإن ما كلفنا الله تبارك وتعالى به يجب علينا أن نأخذ به. فقالوا هذا من باب التعبد، والأحكام الشرعية التي لا نعرف معناها تسمى عند أهل الفقه تعبدية، بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبد لله بها سواء علم الحكمة أم لا. ولكن هل لها حكمة معلومة عند الله؟ الجواب لا شك أن لها حكمة عند الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو العليم وهو الحكيم، وما من أمر من الأمور إلا وهو مبني على العلم بمقتضى الحكمة. والله تبارك وتعالى يقول ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فما من أمر من هذه الأمور التعبدية التي لا نعرف لها حكمة إلا وله حكمة، فما من حكم من أحكام الشريعة إلا وله حكمة عند الله تعالى. لكن قد تظهر لنا بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط، وقد لا تظهر، ويكون ذلك لقصورنا أو لتقصيرنا في طلب الحكم. وهذه الأحكام التعبدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة الصديقة حين سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية، قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا متفق عليه. والحديث عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قالت قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حروراء قرية بقرب الكوفة، كان أول اجتماع للخوارج بها، وطائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين. الاستفهام الذي استفهمته عائشة رضي الله عنها استنكاري إنكاري، تقول أحرورية أنت؟ يعني هذه طريقة الخوارج وبئست الطريقة. فقالت معاذة ولم تكن كذلك، لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالأحكام التعبدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأكلت الأمر إلى حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تقل لأن الصلاة تتكرر ولأن الصيام لا يتكرر وما أشبه ذلك مما ذكره الفقهاء. ولأن المؤمن أيضا إذا قيل له هذا حكم الله انقاد، فهذه هي الحكمة لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن إفطار الصائم بالحجامة له حكمة، أما المحجوم فالحكمة هي أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف، هو يحتاج مع هذا الضعف إلى غذاء لترتد عليه قوته، لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في مستقبل أيام، فكان من الحكمة أن يكون مفطرا. وعلى هذا فالحجامة للصائم لا تجوز في الصيام الواجب إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة وتكون مفطرة، ولكن لا يصير إليها إلا ضرورة، وإلا فإنه يكون متلاعبا بدين الله تبارك وتعالى، لأنه لا يجوز أن يفطر في الصيام الواجب بغير عذر. فإذا كانت ضرورة جاز له حينئذ أن يفطر، وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل، وحينئذ نقول له احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك وتسلم مما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف الذي سببته الحجامة بسبب الدم الذي يحتجم. وقوله إذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل، وحينئذ نقول له احتجم وكل واشرب، لماذا نص على هذا؟ لأنه إذا أفطر بغير عذر فإننا نقول له لا تأكل ولا تشرب إلى غروب الشمس، فكل من أفطر بغير عذر فليس له أن يأتي بمفطر إلى غروب الشمس، وأما من كان مفطرا بعذر فإننا نقول له مثل ما قال الشيخ رحمه الله. أما إذا كان الصوم نفلا فلا بأس بها، لأن الصائم نفلا له أن يخرج من صومه بدون عذر، لكنه يكره، يعني يكره الخروج في صوم النفل من الصوم بغير عذر، يكره الخروج لغير غرض صحيح. فهذه الحكمة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالنسبة للمحجوب. وأما الحكمة بالنسبة للحاجم فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة، وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه، وربما من شدة مصه ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شربا للدم فيكون بذلك مفطرا. ويقول هذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر، يعني هذا هو الغالب فلا يعتبر بالنادر، لأنك ربما وجدت من يقول ولكن أنا على يقين أنه لا يصل إلى بطني شيء من الدم، نقول هذا نادر ولا عبرة به. قوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة يمصها الحاجم، ويكون في فمه قطمة إذا مصها سدها بهذه القطمة، لأنه إذا مصها تفرغ الهواء، وإذا تفرغ الهواء فلا بد من أن يجذب الدم، وإذا جذب الدم امتلأت القارورة ثم سقطت، وما دامت لم تمتلئ فهي باقية. الحكمة إذا كانت غير منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها، ولهذا قال لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مص فإنه لا يفطر بذلك، يعني لا يفطر الحاجم حينئذ. أما الذين قالوا العلة تعبدية فيقولون إن الحاجم يفطر ولو حجم بآلات منفصلة لعموم اللفظ، أفطر الحاجم والمحجوم، الذين يقولون هذه تعبدية لا ينظر فيها إلى حكمة وإنما ينظر فيها إلى أمر ربنا تبارك وتعالى الذي بلغناه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشرع الأغار. إذا قال لنا أفطر الحاجم والمحجوم تعبدا حتى ولو لم يصل إلى جوفه شيء يقينا بأن يحجم بآلات لا يصل مطلقا من الدم بسببها إلى فمه ولا إلى حلقه ولا إلى جوفه شيء من الدم بسبب استعمالها، فإنه مع ذلك إذا قلت بأن الحكمة هنا التعبد يكون مفطرا. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى والذي يظهر لي والعلم عند الله أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى، فإذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مص فلا معنى للقول بالفطر، لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعي، فإن قيل العلة إذا عادت على النص بالإبطال دل ذلك على فسادها، وهذا حاصل في قول شيخ الإسلام إذا حجم الشخص بآلات منفصلة، فالجواب أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء معهود في زمنه فتكون ألف الحاجم للعهد الذهني المعروف عنده. الحق أن في النفس من هذا الكلام الكثير، لأننا إن فتحنا هذا الباب على هذا النحو ورد علينا ما لا يدفع، يعني عندما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن شيء معهود في زمنه سيرد علينا الكثير فيما يتعلق بالثياب وبالمآكل وبالمشارب وبما يستخدم في الحياة من شؤون وما يتعلق بالعبادة أيضا، فلا يقال مثل هذا الكلام على هذا النحو إطلاقا، وإنما لابد أن يكون مقيدا. والحق أنك لو قلت إن العلة تعبدية ما عدوت الحق أبدا ولا عليك، ولكن كما ترى للعلماء في النظر مسالك وهم أهل لذلك فلا تثريب عليهم رحمة الله عليهم أجمعين. القول بأن الحجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو منفرد به عن المذاهب، وانفراد الإمام أحمد عن المذاهب لا يعني أن قوله ضعيف، لأن قوة القول ليست بالأكثرية بل تعود إلى ما دل عليه الشرع. وإذا انفرد الإمام أحمد بقول دل عليه الشرع فإنه مع الجماعة، إذ الجماعة الشرع والشرع الجماعة، فلا يقال حينئذ إن الإمام أحمد انفرد بهذا القول، لا، بل إنه يتبع النص ولا تثريب عليه رحمة الله عليه. الحجامة والتبرع بالدم لمن لم يخشى الضعف صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عدة طرق أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. الحديث قد مرت درجته ومر تخريجه، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. ذهب أحمد وابن سيرين وعطاء والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، واختاره ابن تيمية أن المحتجم يفطر بالحجامة، وهو قول علي وأبي هريرة وعائشة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. حديث أفطر الحاجم والمحجوم هو حجة من ذهب هذا المذهب. وكذلك ضعف الإمام أحمد حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري. يقول بعض الناس ضعف الإمام أحمد حديث البخاري. الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو شيخ البخاري كما هو معلوم، ومن قال هذا فهو كالذي يقول مثلا لقد كان الشافعي أشعريا، يقول كان الشافعي أشعريا، أو يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بقراءة نافع فهذا كهذا. هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ليس شرطا أن يكون قد ضعفه من ذات الطريق التي ذكرها الإمام البخاري في صحيح. وحديث أفطر الحاجم والمحجوم قال هو من أصح حديث يقول كما في مسائل ابنه عبد الله، وقد مر ذكر ذلك. وقال أيضا من ذهب هذا المذهب على فرض صحة حديث ابن عباس هو منسوخ، ومعلوم أننا في النسخ نحتاج التاريخ. زاد ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الحنابلة أن الحاجم كذلك يفطر إذا مص القارورة. ذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم إلى أن الحجامة لا يفطر بها الحاجم ولا المحجوم، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وطائفة من السلف، وحجتهم أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثابت صحيح. وأجابوا عن تضعيف الإمام أحمد أن مهنا قال سألت أحمد عن هذا الحديث فقال ليس فيه صائم وإنما هو محرم، ثم ساقه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما لكن ليس فيها طريق أيوب التي في البخاري. قال الحافظ فالحديث صحيح لا مرية فيه، يعني من طريق البخاري رحمه الله. قالوا أيضا إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم هو المنسوخ، وأطال الناوي الكلام على ذلك يعني على دعوى النسخ، وبهذا قال الشافعي والبيهقي وابن عبد البر وغيره. وضعفوا أيضا حديث أفطر الحاجم والمحجوم. إذن الأمر فيه هذا التعارض. الحق أنه ليس على دعوى النسخ من الفريقين برهان، لا سيما مع الجهل بالتاريخ. ثم إن الحديثين صحيحان لا مطعن في واحد منهما، فها هنا مسلكان يجب المصير إلى واحد منهما. إما أن يقال إن إفطار الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث آخر وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، فيكون حديث إفطار الحاجم والمحجوم منسوخا بحديث أبي سعيد وهو حديث صحيح لغيره، أخرجه النسائي في الكبرى والدارقطني والبيهقي، وتجد طرقه مجموعة في الإرواء. قال ابن حزم إسناد حديث أبي سعيد صحيح وأجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. وإما أن يقال النهي عن احتجام الصائم ليس على التحريم، فيحتمل حينئذ أن ينظر في حديث أفطر الحاجم والمحجوم على المجاز، بمعنى أنه سيؤول أمرهما إلى الفطر. ويؤيد هذا ما رواه عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه رضي الله عنهم. هذا رواه أبو داود وعبد الرزاق وهو صحيح. وجهالة الصحابي لا تضر، لأن فيه كما ترى عن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، جهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم عند المحدثين، فدل على أنه إنما كره ذلك في حق من كان يضعف به. ويؤكده أيضا حديث ثابت أنه قال لأنس رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، أخرجه البخاري. فإذا يحمل على أنه يؤول أمرهما إلى الضعف، وهذا أيضا فيه نظر وفيه إشكال، لأنه أفطر الحاجم والمحجوم يؤول أمرهما إلى الفطر بالضعف كما هو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو عن أنس رضي الله عنه، لا إلا من أجل الضعف وكذلك إبقاء على أصحابه، هذا يمكن أن يصح بالنسبة للمحجوم، وأما الحاجب فما الذي يضعفه؟ فهذا لا يستقيم. الأولى بالقبول هو هذا على كل حال. فيترجح مذهب الجمهور بأن الحجامة لا تفطر، لكنها تكره في حق من كان سيضعف بها، وتحرم إذا بلغ به الضعف إلى أن تكون سببا في إفطاره. ويدخل في معنى الحجامة التبرع بالدم، فيقال فيه ما تقدم في الحجامة. هل يلحق بالحجامة الفصد والشرط والإرعاف؟ الرعاف هو الدم يخرج من الأنف، وما أشبه ذلك أي يلحق بالحجامة كالتبرع بالدم. الفصد قطع العرق، الشرط شق العرق، فإن شققته طولا فهو شرط، وإن شققته عرضا فهو فصد. المذهب أنه لا يلحق ذلك بالحجامة، لأن الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، فلا قياس في العبادات، وهذه قاعدة أصولية فقهية، الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، أن من شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في العلة، وإذا لم تكن معلومة فلا قياس. فيقولون إن الفطر بالحجامة تعبدي، فلا يلحق به الفصد وقطع العرق عرضا، ولا الشرط وهو قطع العرق طولا، ولا الإرعاف وهو إخراج الدم من الأنف، ولا نحو ذلك. فتكون هذه جائزة للصائم فرضا ونفلا. أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو أن علة الفطر بالحجامة معلومة وليست تعبدية، فيقول إن الفصد والشرط يفسدان الصوم، وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه بأن تعمد ذلك ليخفف رأسه فإنه يفطر حينئذ، وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أقرب إلى الصواب. مغالاة العوام بحيث إنهم يقولون إن الإنسان لو استاك وأدمت لثته، يعني نزل منها دم أفطر، ولو حك جلده حتى خرج الدم قالوا حينئذ يكون قد أفطر، لو قلع ضرسه وخرج الدم يقولون أفطر، لو رعف بدون اختياره يقولون يعني العامة أفطر أي الصائم، كل هذه مبالغة. قلع الضرس لا يفطر، ولو خرج الدم، لأن قالع ضرسه لا يقصد بذلك إخراج الدم، وإنما جاء خروج الدم تبعا. وكذلك لو حك الإنسان جلده أو بط الجرح حتى خرجت منه المادة العفنة فكل ذلك لا يضر. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المفسدات للصيام، ثم جعل ذلك بشرطين. قال: عامدا ذاكرا لصومه فسد، أي فسد صومه، فلا بد أن يكون عامدا ذاكرا لصومه. عامدا لا مكرها، ذاكرا لا ناسيا. عامدا ذاكرا لصومه فسد أي صومه، وهذا جواب الشرط الذي تقدم وطال الفصل بين فعله وجزائه الذي هو هذا. فسد لا ناسيا أو مكرها. ثم شرع في تفصيل ما يتعلق بالعمد وما يتعلق بالذكر وما يتعلق بالنسيان والإكراه، هو أمر طال فيه الكلام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبلغنا رمضان، وإذا بلغناه أقامنا فيه على الجادة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.